الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فكنا قد وقفنا في اللقاء السابق عند كلام المؤلف عن الأحاديث المتعارضة المقبولة، وذكر المؤلف في اللقاء السابق أن أول ما نقوم به تجاه هذه الأحاديث المتعارضة المقبولة أن نحاول الجمع بينها، وذكرنا بعض الكتب التي تكلمت عن هذا القسم من أقسام الأحاديث والأحاديث المتعارضة في الظاهر، والتي أمكن الجمع بين مدلوليها المتعارضين. وبقي ما يتعلق بلقاء السابق، أن أذكر بالكتاب في الحقيقة لم يذكره المؤلف، وهو كتاب مهم في بابه. المؤلف ذكر كتاب اختلاف الحديث للشافعي، وذكر كتاب تأويل مختلف الحديث، وكتاب بيان مشكل الحديث أو مشكل الآثار، شرح مشكل الآثار، شرح مشكل الآثار للطحاوي. ثلاثة كتب ذكرها المؤلف، وهناك كتاب باسم آخر لكنه في نفس الموضوع، ألا وهو كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه، أو ناسخ الحديث ومنسوخه، للأكرم أبي بكر الأكرم تلميذ الإمام أحمد. هذا الكتاب وإن كان عنوانه كأنه مختص بالناسخ والمنسوخ من الحديث، إلا أن الصواب أو إلا أن واقع الكتاب ومضمونه أنه في مختلف الحديث. فأكثر الأحاديث التي أورده المؤلف بين أنها ليست من باب الناسخ والمنسوخ، فحاول الجمع بينها وحل الإشكال الذي بينها، والرد على من زعم أنها منسوخ. وهو كتاب جليل على صغر حجمه، إلا أنه مليء بالفوائد، ومؤلفه أحد كبار تلامذة الإمام أحمد. وأنتم تلاحظون كما ذكرنا في اللقاء السابق أن هؤلاء العلماء كلهم تميزوا بعلم الفقه واللغة، أنهم أصحاب معرفة وعلم عميق في اللغة العربية والفقه، وهذان العلمان هما أكبر معين على حل الإشكالات في مثل هذا الباب. ونكمل اليوم قراءة بقية المنازل وبقية الدرجات التي يسير عليها العلماء إذا وجهوا بمثل هذه الأحاديث المتعارضة المقبولة. نعم، اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى برحمته الواسعة: وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا، فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأطرح منه فهو الناسخ والآخر المنسوخ.
هذه هي المرحلة الثانية أو المنزلة الثانية التي ننتقل إليها عند عجزنا عن المرحلة الأولى التي هي الجمع. فإذا عجزنا عن الجمع، يقول الحافظ ابن حجر، ننظر هل استطعنا أن نميز أي الحديثين هو المتأخر وأيهما المتقدم؟ هل استطعنا أن نميز متى قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الأول والثاني؟ أو هل استطعنا أن نعرف أن أحدهما سابق للآخر في الزمن؟ فإذا استطعنا أن نميز ذلك وأن نعرفه، فعندها نعتبر الحديث الأول السابق في الزمن المتقدم نعتبره منسوخا، ونعتبر الحديث المتأخر في الزمن التالي في الزمن نعتبره ناسخا، وعندها لا يعمل بالمنسوخ وانما يعمل ويخرج بالناسخ. لكن يقول المؤلف هنا اما ان يعرف التاريخ او لا على طريقته في التقسيم الذي يقول نذكر الشيء وما يقابله. الان نحاول الجمع، ما استطعنا الجمع ننظر هل عرفنا التاريخ او لا. فاذا عرفنا التاريخ قلنا بالنسخ، لكن هنا ننبه المؤلف الى ان هناك طريقه لمعرفه النسخ، وياتي لك طرقه معرفه النسخ غير مساله التاريخ، وهو قوله فان عرف وثبت المتاخر به. الضمير يعود به هنا على ماذا؟ اي بالتاريخ. عرف المتاخر بالتاريخ او باصرح منه. قد نقف على ان احد الحديثين منسوخ والاخر ناسخ لأصرح من قضية التاريخ ومعرفة التاريخ، كأن يصرح النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أنه كان قد أمر بكذا وأنه قد نسخه بكذا. فإذا صرح النبي صلى الله عليه وسلم بالنسخ فلا شك أن هذا أصرح وأقوى في الدلالة على النسخ من مجرد معرفة المتقدم والمتأخر. فقوله به أي بالتاريخ أو بأصرح منه أي بأصرح من التاريخ. ويأتي ذكر طرق معرفة النسخ من كلام الحافظ ابن حجر نفسه. نعم، يقول فهو الناسخ والآخر المنسوخ. نعم تفضل.
والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، والناسخ ما يدل على الرفع المذكور، وتسميته ناسخا مجاز لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى. ويعرف النسخ بأمور
هنا يعرف النسخ. النسخ في اللغة له معاني متعددة، لكن أقربها إلى المعنى الاصطلاحي المقصود هنا ألا وهو الإزالة. فالنسخ في اللغة الإزالة. تقول نسخت الشمس الظل أي أزالته. وفي الاصطلاح يختار الحافظ ابن حجر هذا التعريف، له تعاريف كثيرة لكن يختار الحافظ واحدة منها وهو من أسلمها من الانتقاد من أحسنها، وهو رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. نقف مع أجزاء هذا التعريف ليتبين ما هو النسخ. رفع أي إزالة بمعنى إزالة. ثم بين أن المرفوع لا الحكم الشرعي وإنما هو تعلق الحكم الشرعي بأفعال المكلفين. يعني كان من الممكن أن يقول الحافظ رفع حكم شرعي، لكن لم يقل هذه العبارة لأنها منتقدة، وقال رفع تعلق حكم شرعي، لأن الحكم الشرعي أي المعنى المستنبط من الحديث المنسوخ لم يزل باقيا، ما نزل، يعني ما رفع. نحن ما زلنا نقرأ الحديث المنسوخ، والمعنى المستنبط من هذه الحديث المنسوخة ما زلنا ندركه ونعرف ونعرفه، فلم يرفع هذا الحديث ولم يزال. إذن ما الذي يرفع وأزيل؟ رفع تعلقه بأحكام المكلفين فقط. أنت أيها المكلف غير مطالب بالعمل بمقتضى هذا الحديث وبدلاله. عرفتم الفرق بين رفع تعلق حكم شرعي ورفع حكم شرعي؟ الحكم الشرعي باقي لكنه لا يعمل به. إذا ما الذي رفع؟ هو تعلقه بأفعال المكلفين. ما دام أنه باقي ما رفع، إذا الذي رفع تعلقه بأفعال المكلفين. يعني لم يعد المكلف مطالب بالعمل بهذا الحديث والتزام مقرر. ثم قال رفع تعلق حكم شرعي، وقيد الحكم بكونه شرعيا احتراز من الحكم المبني على البراءة الأصلية وهي الشيء مثلا في الأمور العادية. فالأصل في الأمور إباحة حتى يأتي النص الدال على تحريمها. ما نقول على النص الذي أتى بتحريم أمر كان مباحا بمقتضى البراءة الأصلية نسميه نسخ، ما نسمي هذا نسخ. وإنما نسمي الحكم الشرعي ناسخا وما قبله مسلوخا إذا كان هناك دليل شرعي سابق دل على الإباحة أو على الحظر، ثم جاء دليل آخر شرعي كتاب أو سنة دل على تغير ذلك الحكم. أما بغير ذلك لا يسمى نسخ. وإلا اعتبرنا صوره الأحكام الشرعية التي فيها نقل عن البراءة الأصلية اعتبرناها نسخا، وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم. طيب، يقول رفض تعلق حكم شرعي بدليل شرعي، هنا يبين أن النسخ لا يكون إلا بدليل شرعي، فلا يكون بالاجتهاد، ما يكون بالقياس. هذه العبارة هي العبارة الوحيدة في هذا التعريف التي انتقدت، وقالوا كان الأولى أن يقول بخطاب شرعي، يصير أصلا من الانتقاد. لما؟ لأننا نعرف جميعا أن الإجماع دليل شرعي، الإجماع من أدلة الشرعية، والحافظ نفسه بعد قليل يقول بأن الإجماع ليس نافخا، لا يكون الإجماع نافخا أبدا. إذا ماذا بقي من الأدلة الشرعية التي يمكن أن تنسخ؟ الكتاب والسنة، وكتاب السنة خطاب شرعي، يعني الذي يميزه عن الإجماع أن يقول بخطاب شرعي، بخطاب شرعي متأخر عنه، متأخر عنه، شرط النسخ أن يكون الناسخ متأخر في الزمن. أما لو كان متصل ونزل في وقت واحد كالاستثناء مثلا فهذا لا يسمى نسخ، لا بد أن يكون في فترة زمنية بين الناسخ والمنسوخ شيء من التراخي. هذا هو تعريف النسخ. ثم يقول والناسخ ما يدل على الرفع المذكور. إذا لو أردت أن تعرف الناسخ تقول ما دل على رفع تعلق حكم شرعي ايش نكمل مسبوق بخطاب الشرع، او ما دل على الخطاب الشرعي الذي دل على رفع تعلق حكم شرع متقدم عنه، الخطاب الشرعي الذي دل على رفع تعلق حكم شرعي متقدم عنه، هذا الناس ماشي ولا ماشي. طيب، ثم يقول تصريفه ناسخا مجاز، لأن الناس في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يرفع الحكم الشرعي أو يبقي الحكم الشرعي، فالذي رفع الحكم أو أبقاه هو الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا دلنا على أن الله سبحانه وتعالى أراد إزالة هذا الحكم أو إبقائه. ثم ينتقل إلى مسألة أخرى وهي ما هي طرق معرفة النسخ، ما هي طرق معرفة النسخ؟ فيقول تفضل.
ويعرف النسخ بأمور، أصرحنا ما ورد في النبض كحديث بريدة في صحيح مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر كقول جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرط الوضوء مما مست النار أخرجه أصحاب السنن، ومنها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير.
نعم، يقول يعرف النسخ بأمور، أصرح هذه الأمور أن ينص النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه من أمره أمر، وأنه ينسخه بأمر آخر، كما في الحديث الذي ذكره المؤلف كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكر بالآخر، نص صريح أنه كان قد سبق منه عليه الصلاة والسلام نهي عن زيارة القبور، ثم إنه أباح ذلك بل استحب ذلك لأنها تذكر بالآخر. وبين لما تجار الصغور تجار الصغير بالآخرة والإتعاب، وهناك طبعا ما يقرأ كالدعاء للميت وما شابه ذلك. فهذا نص صريح على النفس. وهنا أريد أن أقف وقفة يسيرة من التعقبات القليلة التي نتعقب بها الحافظ بن حجر. لو وقفنا على مثل هذا الحديث الذي ورد فيه النسخ صريحا، هل يمكن أن نقول لأننا نقدم الجمع على القول بالنسخ في مثل هذه الصورة؟ أبدا، لا يمكن أبدا أن نقول بأننا نقدم الجمع ثم إن عجزنا نقول بالنسخ. لما؟ لأن النص صريح بالنسخ، وعليه كان الأولى أن نقول في ترتيب المنازل أنه إذا جاء النص صريحا بالنسخ إن أول ما نقول بالنسخ، فتكون أول مرحلة يجب أن نقف تجاهها فيها تجاه الحديث المتعارضة أن ننظر هل هناك نص صريح بالنسخ، بل قد يلتحق بها أكثر الصور الآتي ذكرها، يعني إذا أخبر الصحابي أيضا بالنسخ، حتى إذا أخبر الصحابي بالنسخ إذا لم يخالفه صحابي آخر، مثلا لو أن مثل حديث جابر هذا الذي ذكره الآن كان آخر أمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، إذا لم يأتنا صحابي آخر يخالف جابر في نقله للنسخ، ألا ترون أيضا أنه يجب أن يقدم على الجمع؟ لو حصل خلاف بين الصحابة رجح أن نقول بأن الجمع هنا أول، يعني واحد قال هذا منسوب والآخر قال لا لم ينسوب، لكن إذا لم يأتنا ما يخالف نقل الصحابي فالأولى تقديم النسخ، لأن الصحابة أدركوا زمن النزول وعرفوا مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه إذا جاء النص صريحا في النص أو من إخبار الصحابي ولم يخالفه صحابي آخر فعندها نقدم القول بالنسخ على الجمع، وإن لم يأتي ذلك يقول بالجمع، نحاول الجمع بغير تعسف كما ترى. فإن لم يمكن ذلك نظرنا في التعريف، فإن عرفنا المتقدم من المتأخر قلنا حينها بالنسخ. وهنا ونبه إلى أن يعني هناك قول قريب من هذا ليس بنفس هذا التفاصيل، وهو رأي الحنفية أصحاب المذهب الحنفي تجاه الأحاديث المتعارضة، فإنهم يقدمون القول بالنسخ مطلقا إذا وقع تعارض بين الأحاديث خالف الجمهور، الجمهور على ما ذكر الحافظ بن حجر، يعني كتب الأصول أصول الفقه على مذهب مالك والشافعي وأحمد مشوا على نفس الترتيب الذي ذكره الحافظ بن حجر من تقديم الجمع ثم النسخ ثم الترجيح. أما الحنفية فقدموا النسخ أولا، قالوا أول شيء ننظر هل يمكن القول بالنسخ، فإن أمكن بجميع صوره نقدمه على المرحلة الثانية. المرحلة الثانية عندهم الترجيح، نرجح لنا الحديث، فإن أمكن قالوا لأن شرط التعارض التساوي، فإذا أمكن الترجيح معنى ذلك ما في تساوي فنرجح، فإن لم يمكن الترجيح نقول بالجمع. فرحتهم الجمع آخر المراحل عند المذهبي الحنفي، وهو خلاف قول الجمهور. قول الجمهور الجمع ثم النسخ ثم الترجيح، وقلنا بأن الصواب أن نخذ صورتين من صور النسخ أو من صور معرفة النسخ فنقدمها على الجمع أيضا. وأنا لا أتصور أن عالما، مع أنهم قرروا هذا التقرير، لكن لا أظن أن عالما يخالف في التقرير. لن تجد عالم أبدا يأتي لحديث من صهيب عن زيارة القبور ألا تزوروها ويحاول أن يجمع ولا يقول بالنسخ أبدا، يعني قد يخالف التطبيق لنوع من عدم الانتباه لخروج هذه الصورة، لكن عند التطبيق لابد أن يقدم النسخ في مثل هذه الحالة لأنها واضحة وصريحة بالفعل. طيب، هذه الطريقة الأولى وهي أن يأتي الحديث مبينا للنسخ صراحة. الطريقة الثانية أن يلزم الصحابي بالمتأخر والمتقدم مبينا أي الحديثين هو المتقدم وأيهما هو المتأخر. وضرب مثالا عن ذلك بحديث جابر الذي سبق ذكره، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مس في النار. كان الحكم الشرعي في أول الإسلام وإيجاب الوضوء أن أي طعام مسته النار ينقض الوضوء، ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر وأصبح ذلك خاصا بلحم الإبل فقط على الراجح، سواء مسته النار أو لا مسته النار، لحم الإبل ناقض الوضوء على كل الأحوال. فالمقصود أنه نسخ الحكم الأول، الحكم الأول نسخ وهو أن كل ما مسته النار ناقض الوضوء. ولذلك يقول هنا جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ولذلك تجدون في الأحاديث كثيرا ما يذكر بعض الصحابة، يقول مثلا رأيت نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم قام وصلى ولم يتوضأ. يعني بعض اللي ما يعرف انه كان قضية فيها ناس قبل جوفي يستغرب شعلة علاقة أكل كتف الشاة بالصلاة، لكن لأن الصحابة نشأوا على أن هذا ينقض الوضوء، فلما تغير الحكم صارت القضية عندهم تحتاج إلى نقض، استغرب الأمر فعرفوا أنه قد نسخ الحكم السابق. هذا الحديث في الحقيقة فيه خلاف، يعني بعض أهل العلم يرى أنه بهذا اللفظ لا يصح، لذلك رأيت الآتي بحديث صحيح على نفس هذه الصورة، وهو حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين حيث ذكر التطبيق في الركوع. التطبيق في الركوع هو أن يضع يديه بهذه الصورة الكف على الكف ثم يجعلهما بين ركبتيه، ما يضع اليد على الركبة، وإنما إذا ركع كانوا في أول الإسلام يضع اليد على اليد هكذا الكف على الكف ثم يضع يديه بين ركبتيه، كانت هذه هيئة الركوع. ثم نزقت بالقبض على الركبتين كما تفعلون اليوم. فيقول سعد بن أبي وقاص مبين ذلك كنا نفعل ذلك ثم أمرنا بالركب، كنا نفعل ذلك ثم أمرنا بالركب. هذا قريب جدا من النص الذي ذكره الحافظ بن حجر، يخبر أن هذا كان أمر أول من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمروا بأمر مخالف وهو أن يقضوا على ركبهم عند الركوع. وهذا الحديث في الصحيحين، الحديث الثاني الذي وقف. قال ومنها ما يعرف بالتاريخ، هذه الطريقة الثالثة، الطريقة الثالثة لمعرفة النفس، وهي أضعفها في الدلالة على النفس، أضعفها في الدلالة على النفس، والآن أبين ما هو سبب ضعفها. التاريخ كأن يأتي حديث مثلا ينص في نفس الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله مثلا في قصة كذا أو في غزوة بدر أو ما شابه ذلك، يعني يتبين زمن الحديث من خلال القصة التي وردت فيه، هذا الذي يحصل غالبا. ثم يأتي حديث آخر أيضا يتبين من خلال القصة الواردة فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا قاله في حجة الوداع، غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة، حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة، يتبين التاريخ، انتبهتم يا إخوان، أو قالوا في فتح مكة أو ما شابه ذلك، فيعرف من ذلك المحدثون والعلماء أن هذا الحديث متقدم والآخر متأخر، ومن خلاله يمكن أن يقال بالنفس. لما اعتبرنا هذه الصورة أضعف الطرق؟ لأننا حتى مع معرفة التقدم والتأخر لا نقول بالنفس إلا ما عدم القدرة على الجمع، فلو كل استطعنا القول بالجمع بغير تعدد نقدم على النفس. لما؟ لأنه ما محتمل أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أراد إعمال كلا الحكمين فيكون أحدهما مخصص للآخر أو مقيد لمطلقه أو ما شابه ذلك. ولذلك نقيد تقديم الجمع على النفس بهذه الصورة أو بالصورة السابقة فيما لو تلف إليه الثانية إخبار الصحابي فيما لو خلفه صحابي آخر. ولذلك من فعل هذه المراتب الثلاثة في معرفة النفس هي تجري على هذا الترتيب: أقواها أن يأتي في كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهذه تقدم على القول بالجمع مطلق. الثانية وهي تأتي في كلام الصحابي وهذه الشرط أن لا يخالفه صحابي آخر. الثالثة التاريخ وهي أدنى مراتب معرفة النفس أو طرق معرفة النفس ولا نقول بها إلا إذا عجزنا عن الجمع لغير فعل. طيب هنا ينطرح السؤال وهو لما قدم الجمع على النفس؟ يقول العلماء لأن في الجمع عملا بكلا الحديثين مقبولين والعمل بكليهما أولى من إهمال أحدهما والعمل الآخر. العمل بالحديثين مقبولين احنا اشترطنا أن يكون كلا الحديثين مقبول حسن أو صحيح، فالأصل فيه أنهم حجة نعمل به، فلا يجيك أن أترك العمل بأحد الحديثين دون حجة. فإذا أمكن الجمع أنا بهذا الجمع عملت بهذا الحديث وعملت بهذا الحديث، وبذلك بالفعل قمت بالواجب علي تجاه كل حديث منهم، لذلك قدموا الجمع على النفس. أما النفس ففيه عمل بأحد الحديثين وترك الآخر، وهذا لا يلجأ إليه من شأن إلا إن عجزنا عن المرتبة الأولى. وهذا أمر معروف يعني من طبائع الناس، لو أني أمرت أي شخص بأمر ثم أمرته بأمر آخر يظهر فيه شيء من التعارض الظاهر فإنه حينها أولا يحاول أن يجمع بالفعل هل في معارضة كلية؟ إذا كان أمكن هو المخصص كلام السابق لأمر اللاحق عمل بكلام اللاحق يعني بمقتضى الترتيب، وإن كان ما استطاع أن يجمع بينهما يعرف أني نسخ حكم السابق بالكلية، يعني هذا شيء معروف من لغة العرب ومن فهم الناس الفهم الفقهي المعتاد. نعم تفضل.
وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا للمتقدم عليه باحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله، لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيستجب أن يكون ناسخا بشرط أن يكون المتأخر لم يتحمل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا قبل إسلامه.
نعم، ينبه الحافظ ابن حجر إلى طريقة ربما أخطأ بعض أهل العلم فادعى النسخ من خلالها، يقول بالنسخ من خلال هذه الطريقة، وهذه الطريقة خطأ أن تستخدم في الدلالة على الناس، وهي أن ينظر في راوي الحديثين المتعارضين، فإن كان أحدهما متقدم الإسلام على الآخر اعتبر هذا العالم حديث المتقدم منسوخا وحديث المتقدم إسلاما منسوخا وحديث المتأخر إسلاما ناسخا. فيقول الحافظ ابن حجر هذا التصرف أو هذه الطريقة ليست بصحيحة لسبب، وهو أنه من المحتمل أن يكون الذي تأخر إسلامه قد سمع هذا الحديث من صحابي آخر متقدم الإسلام، ربما كان إسلامه قبل راوي الحديث الذي يعارضه متقدم الإسلام. يعني مثلا إذا قال أبو هريرة وهو من أسلم عام حيضة سنة 7 للهجرة، لو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، قال لا يلزم منها أن يكون أبو هريرة سمع الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ يلزم منه أن يكون سمع حديث؟ ما يلزم. يلزم لو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم أو عبارة صريحة للسماع. أما قال أو ذكر أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا فهذه كلها لا تدل على السماع. فلو قال أبو هريرة مثل هذه العبارة أو نقل حديث بمثل هذه العبارة وخالفه حديث لأبي بكر أو حديث لعمر بن الخطاب يقول فيه عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الحافظ بن حجر لا يمكن أن نعتبر حديث أبي هريرة ناسخا لحديث عمر. لما؟ قال احتمل أن يكون أبو هريرة سمع هذا الحديث من أبي بكر فلم يذكر أبو بكر في إسناد ثقة بالواسطة التي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فحذف الواسطة وقال قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالحديث الذي سمعه من أبي بكر يثق فيه كأنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يحذف الواسطة ولا بأس عليه. فإذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم احتمل أن يكون سمعه من متقدم الإسلام، وأبو بكر أقدم إسلاما من عمر، فلا يمكن أن نقول بالنسخ لهذا السبب. أراد الحافظ أن يذكر قيدا يمكن من خلاله أن نقول بالنسخ بهذه الطريقة، فقال بعد ذلك لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وسلم فيتجه أن يكون ناسخا. يضيف شرط آخر قال بشرط أن يكون المتأخر لم يتحمل من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه. يقول يمكن أن نعتبر هذه الطريقة نافعة في القول بالنسخ بشرطين، أو ممكن نقولها إجمالا ثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون أحدهما متقدم الإسلام والثاني متأخر الإسلام، هذا الشرط الأول. اثنين أن يكون الذي تأخر إسلامه قد صرح بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثل أبي هريرة يكون قد قال سمعت. لما؟ حتى ينتفي احتمال أن يكون سمعه متقدم الإسلام. فإذا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتي احتمال أن يكون سمعه قبل متقدم الإسلام. قال ولا بد أيضا من شرط ثالث، وهو أن يكون هذا الذي تأخر إسلامه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه. أنه قد يكون كافر على دين قومه، سمع حديث من النبي عليه الصلاة والسلام قبل إسلامه ثم أسلم، حديث مثل هذا مقبول كما يعني ما دام أنه حدث به بعد إسلامه، ولو كان حديث سمعه على الكفر لكنه مقبول. فإذا كان في احتمال أن يكون سمع قبل الإسلام فما نعرف هل هو متقدم أو متأخر. انتبهتم؟ وهذا ينطبق على أبي هريرة، هذا الشرط ينطبق على أبي هريرة بالفعل، لأن أبا هريرة قدم من داود إلى خيبر، من ديار داود إلى خيبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أول لقائه بالنبي عليه الصلاة والسلام. لم يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا ذلك اليوم. ولا ينطبق هذا القول على العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه وإن كان قد أسلم قبيل الفتح، قبيل فتح مكة بشيء يسير، ما أسلم العباس أو ما أعمل إسلامه على خلاف منهم من يقول كان مسلما لكنه يقضي إسلامه، المقصود ما أعمل إسلامه إلا قبيل فتح مكة، لكنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام يوم كان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وفي بدر يوم أسر، بل كان هو خطيب النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة، هو الذي أخذ له بيعة الأنصار وهو على دين قومه العباس رضي الله عنه. فلو روى العباس حديثا وروى أبو بكر حديثا لا يمكن أن نقول بأن حديث العباس متأخر، لأنه يحتمل أن يكون سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام قبل إسلامه ويكون ما في عندنا دليل على التقدم والتأخر. يقول الحافظ بهذه الشروط يمكن أن نقول بالنسخ، وبالحقيقة أيضا حتى بهذه الشروط لا يمكن أن يقال بالنسخ. لمن؟ فكروا في احتمال يبطل القول بالجزم بأن هذا متقدم وذاك متأخر. نعم. أحسنت، لأن الصحابة المتقدم الإسلام ما قال بأن أبا بكر لم يسمع إلا الأحاديث التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في أول إسلامه، قد يكون سمع الحديث هذا بعد إسلامه وتأخر الإسلام، هذا احتمال وارد ولا لا؟ وارد وقوي، مثل أبي بكر وعمر الذين لازم النبي صلى الله عليه وسلم إلى حين وفاته، يحتمل أن يكون متقدم الإسلام سمع هذا الحديث بعد إسلامه وتأخر الإسلام، قد يكون أبو هريرة أبو بكر سمع الحديث بعد أن أسلم أبو بكر، ايش يمنع من ذلك؟ لاحظتوا؟ اذا اردنا نقول بالنسبة لهذه الطريقة لابد ان تكون الشروط اربع، الشروط الثلاث السابقة التي ذكرها الحافظ ابن حجر، وان نضيف ان يكون حديث متقدم الاسلام مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قبل اسلامه وتأخر الاسلام، الثلاث الشروط الأولى سبق ذكرها، الشرط الإضافي أن يكون حديث متقدم الإسلام مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلام متأخر الإسلام، وأنتم لا تفعلوا في كتابته، لما؟ لأنه لم يوجد حديث واحد قيل فيه بالنسخ واجتمع فيها بشروط الأربعة بالاستقراء التام، كل الأحاديث التي قيل إنها ناسخة أو منسوخة ما وجد حديث اجتمع فيها بشروط الأربعة هذه كلها، فعليه يذكر هذا الكلام تنظير أخلي فقط لكن ليس له واقع عمل. طيب تفضل.
وأما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك، وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيع أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد أو لا.
طيب، يقول ناصا على المسألة التي سبق ذكرها، وأما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك، يعني الإجماع لا ينسخ هو بذاته أبدا، لكن لو وقع الإجماع مخالفا لحديث النبوي فإننا نقول لا بد من وجود خطاب شرعي كان هو سبب هذا الإجماع، فالنسخ ليس بالإجماع وإنما بالخطاب الشرعي الذي هو مستند الإجماع، انتبهتم؟ ما هو سبب مثل هذه الأوضاع؟ ليش يقول العلماء هذا الكلام؟ لأن الإجماع يا إخوان لا يكون، لا يسمى إجماع إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، الإجماع المعتبر عند الأصوليين أو لا يسمى إجماع أصلا إلا إذا كان بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع الوحي، ما حصل بإمكان أنه ينسخ شيء أو يمحى شيء، ولا ينسخ الحكم الشرعي إلا بخطاب شرعي كما سبق، فلو وقع الإجماع مخالفا للحديث فسيكون بناء على خطاب شرعي دل الأمة على أن ذلك الحكم منسوخ ولا في احتمال آخر، لذلك يقول الإجماع ليس بناسخ وإنما يدل على وجود الناسخ، فإذا وجدت حديث يخالف الإجماع فابحث عن الناسخ من الكتاب والسنة. طيب، ثم يقول قبل ذلك لأنه بعدها ننتقل للمنزلة الثالثة، هنا يحسن أن نتكلم عن كتب الناسخ والمنسوخ وعن الأحاديث المنسوخة وبعض الإحصائيات التي وقفت عليها في عدها وما يتعلق بها. كتب الناسخ والمنسوخ من الحديث الذي طبع منه منها أربعة كتب في الناسخ والمنسوخ في الحديث. الكتاب الأول كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه، كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين، متوفى سنة 85 و300 من الهجرة، 385. الكتاب الثاني اسمه إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديد، إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديد بمقدار المنسوخ من الحديث، بمقدار المنسوخ من الحديث لابن الجوزي، إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديد بمقدار المنسوخ من الحديث لابن الجوزي، توفى 1992 من الهجرة. الإمام المنسوخ بعض المؤلفات الكثيرة. الكتاب الثالث وهو من أجل أهل الحقيقة كتاب الاعتبار، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار. لأبي بكر الحازمي توفى 84 و500 من الهجرة، توفى 84 و500 من الهجرة. الكتاب الرابع هو كتاب رسوخ الأخبار أو رسوخ الأحبار، رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار، رسوخ الأحبار يعني العلماء في منسوخ الأخبار لبرهان الدين الجعبري توفى 232 من الهجرة، 232. هذه كتب الناسخ والمنسوخ في الحديث. سبق ذكر كتاب الأكرم ناسخ الحديث ومنسوخه، لكن قلنا ان الكتاب ليس مختصا في الحقيقه بهذه الصوره، بل يعني اقرب ما يكون لكتب مشكل الحديث ومختلف الحديث. هناك احصائيه لبعض العلم للاحاديث المنسوخه، احرص ايضا ذكرها حتى لا يظن بان الامر يعني مشكل وان هناك حقائق في الاحاديث المنسوخه، لأن بعض المقلدة يعني قد يشنع على من يجتهد من العلماء بأن الناسخ والمنسوخ في الحديث أمر صعب أن يعرف وكذا، وكأن الناسخ من المنسوخ في الحديث أمر لم يختم ولم يبينه العلماء. فنقول بأن الأمر أيسر من ذلك، فقد خدم العلماء هذا الجانب وبينوا الناسخ والمنسوخ. فمثلا ابن الجوزي في كتابه السابق ذكره إخبار أهل الرسوخ ذكر في مقدمة هذا الكتاب أن مقدار ما يفق فيه النفس أو يحتمل إما النفس في صحيح أو حتى احتمال له وجاهة فقط في 21 حديثا، 21 حديث فقط هي التي يمكن أن يقال فيها بالنفس. وذكرها هي الحديث التي ذكرها بهذا الشكل، هي 21 حديث. كتاب الجولة كتاب مختصر صغير جدا، يقول هذه الأحاديث التي يمكن أن يقال فيها بالنسخ. بل يقول ابن القيم الجوزية عليه رحمة الله في كتابه إعلام الموقعين، يقول بالحرف الواحد: والنسخ الواقع في الأحاديث الذي أجمعت عليه الأمة لا يبلغ 10 أحاديث البتة ولا شطرها. يقول عدد الأحاديث المنسوخة بإجماع ما تبلغ 10 أحاديث، فربما ما تبلغ 5 أحاديث. طبعا هذا في الحقيقة فيه شيء من الاختصار كلام ابن الجوزي، وكأنه رأى في نقل الإجماع حتى الرافضة حتى الفرق الخارجة عن أهل السنة والجماعة. يعني يأتي إن شاء الله نقل لإحصائية أخرى لعلها أدق من هذه الإحصائية. الإحصائية الأخيرة في الحقيقة ذكرها ابن الوزير الصنعان، ذكرها ابن الوزير الصنعاني في كتابه الروض الباسل في الذب عن سنة أبي القاسم. يقول في هذه الإحصائية، انتبهوا إخوان ممكن تأخذونها من الأشرطة لأن يرى أذكرها بسرعة وانتقل لغيرها. يقول ابن الوزير ان الحديث التي قيل فيها بالنفس 99 حكما ليس في الاحاديث بل في الاحاديث والايات. هذه احصائيه شامله للاحاديث والايات يعني ناسخ ومنسوخ في الكتاب والسنه. يقول عدد ما قيل فيه بالنفس في الكتاب والسنه 99 حكما. سبوا يا اخوان 27 حكم اجمعوا على القول فيها بالنفس. 27 حكم اجمعوا فيها على القول بالنفس وتسعة احكام اشتهر القول فيها بالنفس اشتهارا بالغا ولا يعرف لهم فيها مخالف. يعني قريبة من الاجماع ايضا. و13 حكما اشتهر القول فيها بالنسخ لكن وجد مخالف، وجد من يقول بخلاف ذلك. وحكمان شذ الزيدية فزعموا انها وقع فيها النسخ، قضية اظن مسح الخفين فزعم انه منسوخ، المسح الخفين عند الزيدية لا يقف وقالوا انه منسوخ، واظاهر متعة النساء هي الحكم الثاني نسيت العدد، لكن الأول الخفين يقينا يعني خالفوا بها أهل العلم فهي لا يصح فيها قول النساء. يقول 48 حكم هذه قيل فيها بالنسخ وأكثرها لا يصح فيها قول النساء. 48 حكم لو جمعت هذه الأعداد لوجدتها 99 حكم بالكمال والتمام. وقد بينها ابن الوزير بيانا شافيا مسميا لها، قال كذا وكذا وكذا. انا ابين لكم رقم المجلد الصفحه حتى ترجعوا اليه، باب في غايه الجمال حقيقه، يعني يجب ان ينتفع به كل طالب علم في هذا الكتاب. هذا في المجلد الاول من 201 الى 205، من 201 الى 205 في كتاب الروض الباسل في الجد عن سنه ابي القاسم. فلو ضبط هذه الآيات والأحاديث يصبح عندك الآن من خلال شوف 5 صفحات فقط أو 4 صفحات حفظتها ضبط لكل الآيات والأحاديث التي قيل فيها بالنسخ، بل فصلها لك التي أجمعوا عليها والتي اختلفوا فيها والتي كذا، فتكون أيضا ضابط لأحكام هذه الآيات والأحاديث. طيب يقول هنا الحافظ بن حجر وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو الإسناد أو لا. إن عجزنا عن القول بالنسخ لعدم علمنا بالتاريخ، طبعا قال عدم علمنا بالتاريخ لأن إذا ما علمنا التاريخ وعجزنا عن القول بالنسخ معنى ذلك أنه ما عرفنا النسخ بشيء أصرح من التاريخ كإخبار الصحابي أو نص النبي صلى الله عليه وسلم بالنسخ. فإذا عجزنا عن القول بالنسخ بصورة هامة فإننا عندها نلجأ إلى الترجيح، ترجيح أحد الخبرين على الآخر. والمرجحات كثيرة جدا جدا جدا، المرجحات التي يمكن من خلالها أن نقدم حديثا على الآخر. يعني مثلا بين المرجحات أن يكون أحد الحديثين صحيحا والآخر حسنا، أن يكون أحد الحديثين مما وصف إسناده بأنه أصح الأسانيد والآخر مما لم يوصف إسناده بأنه أصح الأسانيد، أن يكون أحد الحديثين مثلا وقع لصاحب القصة، صاحب القصة هو ناقل الخبر والآخر شخص آخر ليس هو الذي وقعت له القصة ناقل الخبر، نقول صاحب القصة أولى بإدراك ما وقع. يعني مثل الخلاف في نكاح النبي صلى الله عليه وسلم لميمونة، فجاء عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح وهو حل، وجاء في حديث ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم، فمن وجوه الترجيح أن يقال ميمونة أدرى بنفسها، أم المؤمنين رضي الله عنها هي التي تزوجت فأدرى بما وقع. من وجوه الترجيح تقديم المثبت على الناس مثل حديث بلال أيضا وابن عباس في نقلهما لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، واحدهما قال صلى في الكعبه والاخر قال لم يصلي في الكعبه، فنقول المثبت مقدم على النافي لان المثبت راى ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى في الكعبه، اما النافي فاخبر بحسب ما علم، ما راى النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبه فظن انه لم يصلي. فوجوه التثبيت كثيره جدا جدا. احسن كتابين يعني حاول ان يحصر اكبر عدد من هذه المرجحات، الاول كتاب الاعتبار للحاكم الذي ذكرناه آنفا، حيث ذكر 50 مرجحا من المرجحات، 50 مرجح. كتاب الاعتبار للحاكم الذي سبق بكم. الكتاب الثاني كتاب التقييد والايضاح لزين الدين العراقي، شيخ حافظ بن حجر، التقييد والايضاح للحافظ العراقي، حيث ذكر 50 مرجح التي ذكرها العراقي التي ذكرها الحازمي وأضاف إليها 60 مرجحا آخر، تصير مجموع عنده كم؟ 110 مرجح. وبعد أن ذكرها بيّن أن هناك مرجحات أخرى كثيرة سوى هذه، فالمرجحات لا يمكن أن تنحصر، كثيرة جدا جدا جدا. وكلما دقق العالم أو الناظر والدارس في علمي الفقه والحديث كلما ظهر له من المرجحات ما لا تظهر لغيره، فالمرجحات كثيرة فيه. فمن خلال هذه المرجحات أقدم واحد الحديثين على الآخر وأحمل به. هذا المنهج الذي عليه كثير من أهل العلم، ومنهم من يرى أن يعمل بكلا الحديثين وأن يفتى بهذا مرة وبهذا مرة، لكن هذا الذي ذكر الحافظ حجر هو الذي عليه عامة المتأخرين من أهل العلم أن يلجأ إلى الترجيح. طيب تفضل.
فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه وإلا فلا، فصار ما ظاهره التعارق التعارض واقعا على هذا الترتيب: الجمع إن أمكن فاعتبار الناسخ والمنسوخ، فالترجيح إن تعين ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين.
نعم. يقول فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه وإلا فلا. الآن نريد أيضا أن نبين لما قدم النسخ على الترجيح. قلنا بأن نقدم الجمع على النسخ، لما؟ لأن في الجمع إعمالا لكلا الحديثين المقبولين، وإعمال النصين المقبولين أو الحديثين المقبولين أولى من إهمال أحدهما. طيب لما قدم النسخ على الترجيح؟ لما؟ كيف؟ لا مو سبب نفسي، نحن تركنا العمل بأحد الحديثين في النفس. نعم. أي نعم، لأننا بهذه الصورة قدمنا ما ترجح عندنا أنه منسوخ بالخطاب الشرعي، يعني عملنا بما كان ناسخا بمقتضى الخطاب الشرعي، وهذا يكون أقوى في الدلالة على أن هذا الذي يجب أن يعمل به وهذا الذي يجب أن لا يعمل به. و اعتبرنا بأن الذي أمرنا بترك العمل بأحد الحديثين هو الله سبحانه وتعالى الوحي، وهذا ولا شك أولى من الترجيح المبني على الظنيات والاجتهاديات. طيب ولما قدمنا قدمنا النفع على الترجيح؟ هذا هو. ثم الترجيح وهو آخر المنازل التي يعمل فيها بأحد الحديثين. لما قدمنا الترجيح على التوقف؟ طيب لأن العمل في أحد الحديثين أولى من إهمالهما كليهما، لأن العمل بكلا الحديثين أولى من إهمال الحديثين كليهما. انتبهتم يا إخوان؟ طيب يقول حافظ حجر في أمكن التفريق تعين المصير إليه وإلا فلا، فصار ما ظهره التعارض واقعا على هذا التفريق كما سبق: الجمع الأمكن فاعتبار ناسخ منسوخ، فالترجيح ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين. لكن هذه المرحلة الثالثة ما أشبهها أن تكون الرابعة الأخيرة ما أشبهها أن تكون نظرية أيضا ليست واقعية. فلا يعلم حديث فلا يعلم حديثان مقبولان تعارضا وأجمعت الأمة على التوقف في العمل بأحدهما. لا يوجد أبدا على الإطلاق حديثان مقبولان لا استطاعت الأمة أن تقول فيها بالجمع ولا بالنسخ ولا بالترجيح، وتوقفت عن العمل بها ويعني تساقط الحديثان أو توقفت الأمة عن العمل بكل الحديثين. لا يوجد أبدا، بل إن من أهل العلم من نفى عدم قدرته على المرحلة الأولى وهي الجمع، وهؤلاء ومن هؤلاء إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة صاحب الصحيح، حيث مكث 40 سنة يتحدى أهل عصره، يقول أنا أتحدى كل من على وجه الأرض أن يأتيني بحديثين مقبولين متعارضين ولا يمكنني أن أجمع له بينهما. فمكث 40 سنة ما أتي له بحديثين يخالفان هذا الشرط الذي شرط عليه. انتبهتم يا اخوان؟ فيعني اطمئن بحمد الله تعالى انه ما اجمعت الامه على التوقف. قد يتوقف عالم لكن لا يخلو من ان يوجد عالم اما ان يقول بالجمع او بالنسخ او بالترجيح. ومن ادرك كثره طرق الترجيح وتشعبها يعرف انه بالفعل لا يمكن ان تخلو الاحاديث من مرجحات، يرجح احدها عن الاخر لا يمكن ابدا. اقل شيء نقول في الترجيح، ولو عجز عن الجمع لن يعجز عن النسخ، لو عجز عن النسخ لن يعجز عن الترجيح، ولن يعجز عن الترجيح إلا عاجز بالفعل. طيب، يقول المرحلة الأخيرة هي التوقف، والآن يبين لما عبر بالتوقف بدلا من التساقط.
والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه، والله أعلم.
نعم، هنا يبين بمقدار التعبير في المرحلة الرابعة بعبارة التوقف، ولم يقتر التعبير بعبارة التساقط التي ربما استخدمها بعض العلماء فيقولون الحديثان إذا تعارضا أو الدليلان إذا تعارضا تساقطا. فيقول الحافظ بن حجر هذا التعبير لا أراه راجحا، بل يفضل عليه تعبير التوقف، مبينا لسبب ذلك أمر، وهو أن التساقط يوحي بأن هذا هو حكم الحديثين أبدا، وأنه لا يمكن أن يعمل بأحد هذين الحديثين أبدا ومطلقا. يقول مع أن الواقع أن التوقف إنما هو بالنسبة لذلك العالم في هذه اللحظة، قد يظهر له بعد ربع ساعة أو بعد أسبوع أو بعد سنة أو سنتين إما قول بالجمع وجه وجوه الجمع أو وجه من وجوه القول بالنسخ طريقة من طرق القول بالنسخ أو بالترجيح. فما دام أن هذا التوقف إنما هو في حالة الراهنة لا عن الاستمرار، فالتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط الموهي بالاستمرار والموهي بالاستمرار. انتبهتم يا إخوان؟ أضف إلى ذلك في تفضيل أو تقديم عبارة التوقف على التساقط أنها أكثر أدبا مع الأدلة الشرعية، أكثر أدب مع الأدلة الشرعية. بدل أن تقول تساقط تقول نتوقف عن العمل في الحديثين المتعارضين، فالتعبير بالتساقط لا شك أنه خلاف الأولى، خلاف الأولى، ما نقول إنه محرم، أن نعرف مقصود العلماء الذين أطلقوا هذه العبارة أطلقوا وهو يقصدون التوقف ويقصدون الاستهانة بالأدلة الشرعية، لكن مراعاة الألفاظ المؤدبة والحسنة تجاه الأدلة الشرعية لا شك أنه أولى من عدم هذه المراعاة. يعني هناك أيضا إضافة في كلام الحافظ، أرى لو قيدت عباراته بما يأتي، مثلا لما قال والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط لأن خفاء ترجيحهما أو ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر. لو تضع يعني في ذهنك وفي الكتاب، لو تضع في ذهنك فاصلة بعد كلمة للمعتبر ثم بعد الفاصلة تضيف واو العقل، يعني تصير العبارة إنما هو بالنسبة للمعتبر وفي الحالة الراهنة. ليش أقول هذا؟ لأنه التوقف خاص بالإنسان الذي ينظر في الحديث، قد يظهر لغيره، هذا الأمر الأول، قد يظهر لغيره وجه من وجوه الجمع أو النسخ أو الترجيح. ثم وفي الحالة الراهنة، يعني حتى بالنسبة للمعتبر هذا التوقف له في الحالة الراهنة، قد يظهر له هو نفسه بعد ذلك وجه من وجوه الجمع أو الترجيح أو القول بالنسخ. تبعت يا إخوان؟ يعني هناك سببان لعدم أو للتوقف. السبب الأول راجع إلى الشخص نفسه، والسبب الثاني راجع إلى من سواه، فقد يتوقف هو الآن ويظهر له بعد ذلك، وقد يتوقف هو إلى الأبد لكن يظهر لغيره وجه وجوه الجمع أو النسخ أو التفسير. ولذلك أيضا نضيف في الذهن عبارة مع احتمال أن يظهر له في وقت آخر أو لغيره ما خفي عنه، يعني حتى تصير العبارة شاملة للصور بالفعل، مع احتمال أن يظهر له في وقت آخر أو لغيره ما خفي عنه، لنبين بالفعل أن التوقف أمر نسبي يختلف من زمن إلى زمن. بل قد تعجبون أن الإنسان قد يظهر له الجمع ثم بعد ذلك يخفى عليه الجمع، قد يظهر له الجمع أولا ثم بعد فترة يستشكل الحديثين مرة أخرى ولا يجد وجه وجوه الجمع، لأن وجوه الجمع خفية جدا، فقد يفتح على الإنسان في يوم من الأيام، قد يكون صافي الذهن متقرب إلى الله عز وجل بالطاعات، فيوفق الله عز وجل إلى معرفة علم. إذا لم يقيده قد يأتي هو نفسه لنفس الحديثين ويستشكل الأمر، وهذا يظهر لكم أنتم حتى في مسائل العلم، قد تقرأ المسألة في يوم وتفهمها، تأتي بعد سنة تقرأ نفس هذه المسألة فتستغرق عليك. فإن وقع هذا في مسائل العلم عموما يقع في مسائل العلم المتعادلة، لذلك هي مسألة نسبية بالفعل. ومن هنا ننبه إلى ضرورة تقييد المسائل المشكلة والتي يخشى أن تنسى مع مرور الزمن، دائما اعتمد على تقييد الخط والقلم وتعتني بجهاد غاية الجناية، لأن العلم كما قلنا مواهب، وقد يظهر لك في يوم ما لا يظهر لك في يوم آخر. تفضل. الآن يا إخوان انتهينا من باب أيضا عظيم من أبواب المصطلح، انتهينا من الأحاديث المقبولة بجميع أصنافها وأحوالها، الحديث الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره، المعمول منها وغير المعمول، المتعارضة وغير المتعارضة، وإذا تعارضت ماذا نعمل تجاهها، والمنازل التي ذكر الحافظ حجر، هذا كله متعلق بالأحاديث المقبولة. الآن انتهينا من الأحاديث المقبولة، وننتقل إلى باب كبير جدا من أبواب المصطلح، ومن أهم أبواب المصطلح أيضا، وهو في الأهمية مساوي للقسم الأول، ألا وهو أقسام الأحاديث المردودة. مقابل شبكة، يعني لو تقسمها تقسيم في ذهنك، مقبول بأقسامه ثم مردود بأقسامه. وهذان قسمان تقريبا هما أهم أقسام علم الحديث، وما يأتي خلال هذه الأقسام إنما هو مكملات ومتممات لهذين القسمين. طيب تفضل.
ثم المردود وموجب الرد إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن، أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف أو من آخره أي الإسناد بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق سواء كان الساقط واحدا أو أكثر.
طيب يقول ثم المردود، ثم هنا عطف على ماذا؟ على المردود اللي ذكره في أول الكتاب. ثم المردود القسم الثاني من أقسام الأحاديث، من أقسام أخبار الآحاد، لأن أخبار الآحاد منها المقبول ومنها المردود، أما المتواتر فكله مقبول لا ينقسم إلى قسمين. المتواتر هذا القسم الأول منفصل، يقابله الآحاد، الآحاد منها المقبول، والمقبول ينقسم إلى الأقسام والتبعات التي سبق ذكرها. من أخبار الآحاد أيضا القسم الثاني مردود، وينقسم إلى أقسام وتبعات كثيرة، لكن ممكن أن نقسم أيضا المردود إلى قسمين بحسب سبب الرد. المردود ينقسم إلى قسمين بحسب سبب الرد، فمنه ما رد بسبب سقط في الإسناد وهذا القسم الأول، ومنه ما رد بسبب طعن في الرواة وهذا هو السبب الثاني أسباب الطعن. ثم تحت كل سبب منهما وقسم منهما أقسام إيه؟ أنت ممكن تعمل شجرة في ذهنك أو في ورقة تضبط فيها مسائل المصطلح بهذا الطريق. الآن المردود قلنا ينقسم إلى قسمين بسبب سقط أو بسبب طعن، ثم ما كان بسبب السقط هو الذي سيتكلم عليه الآن الحافظ بن حجر، ينقسم إلى أقسام نبينها عند قراءتنا بإذن الله تعالى. لكن يقول هنا الحافظ عبارة بيان مقصوده منها، قال ثم مردود وموجب الرد إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راون على اختلاف وجوب الطعن، أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه، أي إن الطعن في الرواة أعم من أن يكون راجع إلى الديانة وحدها أو إلى الضبط وحده، بل الطعن في الرواة قد يكون راجعا إلى الديانة وقد يكون راجعا إلى الضبط، قد يقدح في الراوي في عدالته وقد يقدح فيه من جهة ضبطه وإتقانه، هذا مقصوده، وأعم من أن يكون لأمره يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه، يعني الطعن في الراوي شامل لكلا الأمرين، هذا مقصود الطعن في الراوي شامل لكلا الأمرين. بعضهم فهم أن مقصود الحافظ الحجر أن الرد عموما قد يكون بسبب الطعن في الراوي وقد يكون بسبب السقط، وهذا مقصود بالعموم، لكن الظاهر في السياق أن الأولى هو ما ذكرته آنفا أن العموم يقصد به أن الطعن شامل لقذف في الديانة وللقذف في الرد. ثم يقول الحافظ بن حجر مبينا أنواع السقط في الإسناد، الآن ألم نشترط في الإسناد أن يكون متصلا حتى يكون صحيحا أو حسنا؟ بلى. طيب فلو لم يكن متصلا هل كل الأحاديث أو الأسانيد غير متصلة كلها حكمها واحد وتمها واحد؟ لا، كل نوع من أنواع الانقطاع، كل نوع من أنواع السقط وصورة من صور السقط لها مسمى ولها حكم، وهذا هو الذي يريد أن يبينه الحافظ الآن. يقول إن السقط في الإسناد، الانقطاع في الإسناد له صور متعددة، ولكل صورة من هذه الصور مسمى ومصطلح، ولكل مصطلح منها حكم خاص. فالأول كالعادة الشيء ما يقابله، يقول إما يكون السقط من مبادئ السند، وإما يكون من آخر السند، شوف الشيء مقابل او غير ذلك، يعني من اثناء السنة في وسط السنة، في احتمال ذلك، في احتمال ذلك، اما اول او اخر اول. طيب يقول خلينا من الآخر نبتدأه بالأول. قال فالأول معلق سواء كان الساقط واحد أو أكثر، يعني إذا كان السقط من أول السنة من جهة شيخ المصنف صورته كما يأتي، مثل أن يقول البخاري عن حديث سمعه من شيخه الحميدي عن سفيان بن عيينة، انتبه البخاري سمعه من من؟ من الحميدي، والحميدي سمعه من سفيان بن عيينة، والبخاري لم يسمعه من سفيان وإنما سمعه من الحميدي عن سفيان. فلو قال البخاري قال سفيان بن عيينة، هنا وين وقع السقط؟ في أول السنة كذا. هذا هو المعلق، أن يقع السقط في أول السنة من جهة شيخ مؤلف الكتاب كالبخاري، هذا هو المعلق. لكن يقول هنا قد يكون الساقط واحدا في الصورة التي ذكرتها لك، وقد يكون أكثر من ذلك. فلو قال البخاري قال عمر بن الخطاب سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، هذا معلق ولا لا؟ معلق. ليه؟ لأنه سقط شيخ المصنف أول واحد الإسناد ثم بقية الإسناد. بل لو قال البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، معلق ولا لا؟ معلق. طيب لو قال البخاري حدثنا الحميدي قال قال عمر بن الخطاب كذا، هذا معلق ولا لا؟ ليس معلق، لأن شيخ المصنف موجود في الإسناد، انتبهتم؟ لابد أن يكون الساقط شيخ المصنف فأكثر، أهم شيء أن يكون الساقط شيخ المصنف الذي سمع منه هذا الحديث. فإن سقط شيخ المصنف وحده أو اجتمع مع شيخ المصنف اثنان ثلاثة أربعة، كل هذا معلق ما دام أن أول ساقط هو شيخ المصنف، هذا هو المعلق. طيب اقرأ.
وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه، فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق، ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يسترق منه إذ هو أعم من ذلك. ومن صور
هناك نوع آخر من أنواع السقط في الإسناد، هو الذي يسميه العلماء بالمعضل، المعضل يأتي ذكره وله مبحث خاص يأتي ذكره، لكن إنما ذكره الحافظ لنوع اشتباه بينه وبين المعلق في بعض صور المعلق. المعضل يا إخوان نشرح الآن حتى يتبين هذا وجه الاشتباه. المعضل يعني بصورة مبسطة ما نريد أن ندخل بالتفاصيل لأنه في خلاف، المعضل هو ما سقط منه اثنان فأكثر على التوالي، ما سقط منه اثنان فأكثر على التوالي. كيف يعني؟ يعني مثلا لو أن هناك حديث يرويه الإمام أحمد، خليكم معي في الإسناد هذا المهم جدا، قد نكسر ضرب المثال بهذا الإسناد لأنه سهل جدا حفظه وهو أصح الأسانيد. الإمام أحمد، خلينا نطول الإسناد أحسن عشان يصير أوضح. عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، ما قلنا بأن مالك عن نافع عن ابن عمر أصح الأسانيد. طيب أجل من روى عن مالك الشافعي، وأجل من روى عن الشافعي أحمد، وأجل من روى عن أحمد أو من أكثر عن أحمد ابنه عبد الله. انتبهتم؟ فلو قال الإمام أحمد لو قال الإمام أحمد قال لو قال عبد الله بن أحمد قال مالك لو قال عبد الله قال مالك من حدث من الإسناد؟ أباه والشافعي، فسقط من الإسناد اثنان. طيب طبق هذه الصورة على المعضل الذي قلنا بأنه ما سقط منه اثنان فأكثر على التوالي، يعني اثنين ورا بعض، معنى على التوالي يعني في نسخ واحد، ما يكون واحد في أول السند ثم يتصل السند ثم يسقط واحد في آخر السند. إذا كان اثنان في اثنان لكن ليس على التوالي هذا لا يسمى معضل، لابد أن يكون الاثنان على التوالي أحدهما خلف الآخر، فهذا ينطبق على تعريف المعضل ولا لا؟ وينطبق على تعريف المعلق ولا لا؟ ينطبق عليه. طيب لو قال عبد الله بن إمام أحمد قال نافع فحذف أباه والشافعي ومالك، هل ينطبق عليه؟ ينطبق عليه المعضل والمعلق. طيب لو قال قال ابن عمر أيضا ينطبق عليه المعضل والمعلق. ففي هذه الصورة يشتبه المعلق بالمعضل، وعلى الظاهر من كلام الحافظ أنه يصح أن يطلق عليه في هذه الحالة معضل ويصح أن يطلق عليه بأنه معلق. طيب لو قال عبد الله بن إمام أحمد قال الشافعي، أي نعم هذا يكون معلق وليس بمعضل. هنا يتبين الصورة التي يفاصل فيها المعضل المعلق فلا يجتمع فيها مع المعضل، وهي فيما لو كان الساقط شيخ المصنف وحده واحد، فاشترطنا في المعضل أن يكون الساقط اثنين فأكثر، وهذا ما سقط فيه اثنين، ما سقط فيه إلا واحد. طيب نريد أن نأتي بصورة هي من صور المعضل وليست من صور المعلق. لو قال عبد الله بن إمام أحمد حدثنا أبي قال قال نافع، من سقط من الإسناد؟ سقط الشافعي ومالك، هل هذا معلق؟ لا. معضل؟ نعم. طيب لو قال عبد الله بن إمام أحمد حدثنا أبي قال حدثنا الشافعي قال حدثنا مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معضل وليس بمعلق. إذن المعضل والمعلق يجتمعان في بعض الصور ويختلفان في بعض الصور، فصور بعض الصور معضلة ليست بمعلقة وبعض الصور معلقة ليست بمعضلة، وفي صورة يشتركان فيها. وهذا هو وجه قول الحافظ هنا بأن بين المعضل والمعلق عموم وخصوص وجهي، وهذا هو العموم خصوص البشر أن يجتمعان في صورة من الصور ويشترك كل منهما بصورة أخرى. واضح يا إخوان؟ هذا الفهم الأول لكلام الحافظ، لأن أهل العلم فهم كلام الحافظ على هذا الوجه، وهو الأظهر من خلال كلامه أنه هذا مقصود بالفعل. لكن منهم من قال لا يقصد الحافظ بالعموم والخصوص الوجهي هنا العموم والخصوص المصطلح عليه كما سبق في المنكر والشاذ، ما قلنا بأنه إذا ما قال الحافظ فإن بين المنكر والشاذ عموم وخصوص وجهي، قلنا بأنه هناك لا يقصد العموم والخصوص المصطلح عليه، وإنما يقصد أنه اجتمع في قيد المخالفة، فإن المنكر والشاذ عند الحافظ لا يجتمعان ولا في أي صورة من الصور، ما في صورة عند الحافظ بمقتضى تعريفه يقال فيها منكر أو شاذ. انتبهتم؟ واستدلوا على ذلك بقول الحافظ في مقدمة كلامه قالوا والسقط إما أن يكون من مبادئ السهل من تصرف مصنف أو من آخره بعد التابع أو غير ذلك، يعني ليس في أول السند ولا في آخر السند. ثم بينا أن الأول هو المعلق وحده، والآخر والذي في آخر السند هو المرسل وحده، إذا باقي بقية الصور لا يجب أن تكون فين؟ في وسط السنة. قالوا إذا المعظم لا يكون إلا في أثناء السنة. المعظم لا بد أن يكون في أثناء السنة. لكن هذا القول يعني في أكثر شيء من شيء يدفعه منها طريق كلام الحافظ الحقيقة هنا لما قال وبينه وبين الموضع لآتي ذكره عموم وخصوصا من وجه، ثم قال ومن حيث تعريف الموضع بأنه سقط يجتمع مع بعض صور معلق. كلام ظاهر وصريح يعني في مراد الحافظ الحجر. أما قوله أو غير ذلك فممكن نعتبر الأخذ راجح على قوله أو يكون، يعني نقول أو يكون من غادي السند أو يكون من آخر السند أو يكون غير ذلك، وعندها لا يلزم أن يكون المقصود أو غير ذلك يعني في الوسط. لكن لو جعلنا أول أصلنا يرجع إلى مبادئ السند يصح فهم هؤلاء العلماء أصحاب القول الثاني. لو كان الأصل أن يكون من مبادئ السند أو من آخره أو غير ذلك، يعني أو غير مبادئ السنة وغير آخره، عندها ممكن أن يكون المقصود به الوصف. لكن لو جعلت العصر على أو يكون لا يكون المقصود وسط السنة، وإنما يعطي صورة أخرى، يعني إما أن يكون الشخص في أول السنة أو أن يكون في آخر السنة أو يكون شامل لأول السنة وآخر السنة وأثناء السنة، يكون هذا المعنى. فبناء على هذا المعنى يكون المعنى الأول الذي ذكرته لكم وهو أن بين المعلق والمعظم عموما وخصوصا وجهيا أن هذا المعنى هو الصحيح، وأن المعظم قد يشترك مع بعض الصور المعلقة. المقصود أنه ليس ما في حقيقة الدخول في الإشكالات، لكن رأيت أن هذه فيها شيء من الخلاف يعني في الطاولة الحين كثيرا ما أسأل عنها، فأحببت توضيحها هنا حتى لا أضطر للسؤال عنها وبيانها بعد ذلك. وإلا طريقة نحن نصدر ذلك دائما. طيب
ومن صور المعلق أن يحدث جميع السند، ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها أن يحدث إلا الصحابي أو إلا الصحابي والتابعي معا.
طيب أولا يقول ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف المصنف من مبادئ السند يختلف منه إذ هو أعم من ذلك. التعليق لا بد أن يكون من تصرف مصنف، يعني الذي قطع وأسقط الإسناد هو نفس المؤلف. لما لا بد أن يكون الذي أسقط من الإسناد هو المؤلف؟ يعني المعضل لا يلزم منه أن يكون المؤلف هو الذي أعضل الحديث، قد يكون هو سمع الحديث معظم، يعني قد يكون عبد الله بن احمد لما قال حدثنا ابي قال حدثنا الشافعي قال حدثنا مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون الامام مالك هو الذي روى الحديث معظما الى النبي صلى الله عليه وسلم فرواه عبد الله كما سمعه. لكن لو قال عبد الله قال مالك لابد ان يكون عبد الله بن احمد هو الذي اسقط الواسطه التي بينه وبين مالك. ليه؟ امر بدني ترى، هو لابد أن يكون سمعه من أحد، هو لابد أن يكون سمع هذا الحديث من أحد، فإسقاطه له بعدم صادق. يعني نحن نتكلم عن الصادقين، أما الكذابين هو الذي يمكن يقلب كلام لا أساس له من الصحة. لكن ما دام أنه ساقط الصادق لابد أن يكون هو الذي أسقط أحدا من مبادئ السنة، إما واحد فأكثر. لذلك لا يتصور أن يحصل التعليق من المصنفين من الأئمة إلا وقد قصدوا هم التعليق. لكن قد يكون إطلاق التعليق كثيرا، قد يكون يأتي أول إسناد المقصود أنه بتصرفه هو الذي أصل. هذا بالنسبة للقيد الأول، يكون بتصرف مصنف من مبادئ السند. إذن ما هو تعريف المعلق عند الحافظ بن حجر؟ ما سقط من أول إسناده واحد في أكثر، أو بعبارة أدق ما أسقط من أول إسناده واحد في أكثر، حتى نستغني عن كلمة تصرف مصنف. ما أسقط يعني بفعل فاعل، ما أسقط أو إذا أحدث ما أسقطه مصنف من أول السنة خلاص وتسكت يعرف بواحد فقط. كلها تعبيرات صحيحة في التعبير عن المعلق. طيب ثم يقول من صور المعلق أن يحذف جميع الإسناد، يعني أنا ما أدري هل هي في المقصود بالبناء من مجهول أن يحذف، لأنه لو قال أن يحذف لكان أولى في الدلالة على القيد الذي ذكره الحافظ الحجر أن يحذف جميع السند، لأن الكلام عن يكون بتصرف مصنف، فالخلاصة أنه أن يحذف جميع السند فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق، أو أن يحذف كل السند إلا الصحابي، أو أن لا يحذف إلا شيخه، وسبق الكلام عن هذه الصور، وأنه ما دام أن الساق الشيخ المصنف فهذا معلق، فإن أضاف إلى شيخ المصنف واحد فأكثر ما دام يسمى معلق. نعم تفضل.
ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه، فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا. والصحيح في هذا التفصيل، فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به وإلا فتعليق. وإن
هناك صورة أخرى من صور التعليق تشتبه بالتدليس، تشتبه بالتدليس، والتدليس سبق ذكره باستفار وسيأتي له مبحث أيضا مستقل في أبواب السقف الآتي ذكره. سبق أن ذكرنا أن صورة التدليس أو تعليق التدليس ما هو؟ هو رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه بالصيغة المهمة، وقلنا بأن صورته أن يلتقط الراوي رجلا بينه وبين شيخه الذي سمع منه أحاديث، يعني أقول سمعت من أحد الناس أحاديث وهناك حديث ما سمعتها منه، فإذا كنت مدلسا آتي للأحاديث التي لم أسمعها من شيخي فأسقط الواسطة التي بيني وبين شيخي وأروي الحديث عن شيخي مباشرة، موهما أني قد سمعت هذا الحديث من ذلك الشيخ لا بصيغة صريحة دالة على السماع، ما أقول سمعته وإنما أقول قال شيخي فلان، فالذي يسمع يظن أن هذا نقل عن الشيخ مباشرة وهو في الحقيقة في ساق الوقت. طيب أنتم ألستم معي بأن هذه الصورة تشتبه بالتعليق؟ أنا أسقط عن شيخي كلاهما، فيمكن أن نقول عنها تعليق ويمكن أن نقول عنها تدليس، فماذا نطلق على هذه الصورة؟ هل نقول فيها مثل ما قلنا في المعضل بيصح فيها الإطلاقين، فيصح أن نقول معلق وأصح أن نقول مدلس؟ يقول حافظ حجر لا، بل الصواب في هذه المسألة أن أنظر في حال ذلك العالم الذي وقع منه هذا التصرف، فإن عرف من حاله أنه كان مدلسا أنه من عادته أن يصف الرواة تدليسا على وجه التدليس وبقصد إخفاء حقيقة الرواية، عندها نقول عن هذه الرواية أنها مدلسة ونقول عن هذا الفعل بأنه تدليس. فإن لم يكن هذا العالم المصنف معروفا بالتدليس، بل ربما عرفناه بأنه من أشد الناس نفورا عن التدليس وأنه كان محذر من التدليس ومن أن يقع ذلك من الرواة، فعندنا نقول هذا تعليق وليس بتدليس، ويسمى هذا الحديث معلق ولا يسمى مدلس. انتبهتم؟ لما فارقنا في الحكم هنا عن الحكم في المعضل؟ لأن الحكم على الحديث بأنه مدلس أو على الراوي بأنه مدلس هذا فيه شيء من الطعن في ذلك الراوي أو العالم، أو أقل ما نقول بأن هذا الوصف يقتضي نوع حكم معين لأننا ما نقبل منها العلم. انتبهتم؟ وكما يأتي تفصيله إن شاء الله في باب التدليس. وهذا لا يصح أن يقال في كل من وقعت منه صورة التدليس، وإنما يجب أن لا يقال إلا بمن عرفناه بكثرة هذا الفعل وبقصد التدليس. انتبهتم؟ ولذلك نفارق بين الصورتين، صورة المعضلة التي اشتبهت بالمعلق فنقول يجوز أن تقول معضلة معلق، وبين صورة المعلقة التي اشتبهت بالتدليس فنقول لا، ننظر في حال العالم، فإن عرف من حاله أنه كان يدلس أنت يوصف هذا الفعل بأنه تدليس، وإلا معرف ذلك يوصف بأنه تعليق، وهذا هو الصواب في المسألة. نريد أن نكمل البحث التعليق بسرعة. نعم تفضل.
وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف.
أي نعم، لما اعتبرنا المعلق من أقسام المردود؟ نحن قلنا الآن والمردود إما يكون بسبب السقط أو بسبب الطعن، ثم ابتدأ في الكلام عن أسباب السقط أو صور السقط، فقال كان من بادئ السند فهو المعلق. إذن هو من المعلق من أقسام الحديث المقبولة ولا المردودة؟ المردودة. ليش اعتبرناه من أقسام الحديث المردودة؟ قال للجهل بحال المحذوف. نحن شرطنا في الحديث المقبول أن يكون راويه عدلا ضابطا، أليس كذلك؟ طيب إذا سقطت، إذا سقط راوي بالإسناد مثل الراوي المعلق، راوي فأخر، هل نعرف هذا الراوي بعدالة أو ضبط أو لا؟ ما نعرف، لأنه ما نعرفه من هو، مجهول، والمجهول ما ندري، لعله كان عدل ولعله كان فاسد، لعله كان ضابط ولعله كان غير ضابط. فالجهل بحال المحذوف اعتبرنا المعلق من أقسام الحديث المردود. نعم تفضل.
وقد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر، فإن قال جميع من أحدثه ثقات جاءت مسألة التعديل على الإبهام، وعند الجمهور لا يقبل حتى يسمى.
نعم، هنا أطلق القول أولا بعدم قبول المعلق، وأن هذا هو الأصل في الأحاديث المعلقة، ثم أورد مسألة متعلقة بالحسن قد يخالف فيها بعض الناس، يقول لكن قد يحكم على الحديث المعلق بأنه مقبول.